ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع هذا المحور أو الدورة الثانية من مشروعنا بناء أسرة. وكما قلت لكم سابقا بأن المرحلة الأولى كانت بعنوان الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وهذه المرحلة الثانية بعنوان سنة أولى زواج لنتعرف على أهم معالم هذه المرحلة. انتهينا بفضل الله عز وجل من ليلة الزفاف أداب وأداب، تكلمنا فيها عن الأداب والمنكرات التي قد تحدث في هذه الليلة، وقلنا بأن هذه الليلة لابد أن تكون بداية لحياة سعيدة إذا ما كانت على طاعة الله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني الذي سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى بعنوان اللي أوله شرط آخر نور. إيه بقى الموضوع دوت اللي أوله شرط آخر نور ده؟ إحنا اتفقنا خلاص كل روح، إحنا في بيتنا، انتهت الليلة الجميلة التي يعني قضاها الزوج وزوجته، ثم بعد ذلك بعد يوم يومين ثلاثة لابد أن نضع في هذا الأسبوع الأول وفي هذه الليالي الأولى نضع كما يقولون خارطة الطريق، نضع خارطة الطريق، الخطوط العريضة في هذه المرحلة نضعها لما سيتم أو لما سيستقبل في حياتنا القادمة. فسنضع الخطوط العريضة وهنسميها ببساطة اللي أوله شرط آخر نور، يعني هنعمل تعاقد كده مع بعضنا، تعاقد معنوي، نسميه مع بعضنا كده الزوج الشاب دول مع زوجته اللي هو مع بعضنا كده الأوله شرط آخر نور، وهي تقول له إيه الأوله شرط آخر نور. طب ما تيجوا نتفق، هيتفقوا على إيه؟ خليهم بقى يتفقوا مع بعض. أول شيء يتفقوا عليه شيء جميل جدا ولا نستغني عنه أبدا، وهو من العبادة، وهو العبادة. إيه هو الشيء دوت؟ الدعاء. يا سلام، دعاء يعملوا إيه يعني الدعاء؟ يعني الدعاء مين اللي هيدعي للتاني؟ هو يدعي لها؟ هي تدعي له؟ هما الاثنين يدعوا لبعض، حضرتك تدعي لها وحضرتك تدعي له. طب أدعي له إزاي يعني؟ أدعي له إزاي؟ خلوا بالكم معايا، لأن في مسائل تتعلق بالنفسيات، تتعلق بالنفسيات. تخيلوا انتهى الشهر الجميل اللي هم عاشوا مع بعض فيه، بعد كده سينطلق إلى العمل، وهو خارج رايح على الشغل، فهي على باب الشقة بتقول له إيه؟ ربنا يوسع في رزقك، ربنا يبارك فيك، ربنا يرجعك ليه بالسلامة، ربنا يوفقك في عملك، كل دي دعوات. طيب أنا تخيلوا يعني الرجل وهو خارج، الزوج وهو خارج بيسمع من زوجته هذه الدعوات وهو خارج من البيت، كيف يكون شعوره؟ كيف تكون نفسيته؟ كيف يكون إنتاجه في العمل؟ كيف يكون راحته النفسية؟ يبقى أول نقطة إن الزوجة تدعي لزوجها مباشرة في حضوره وفي وجهه لما في ذلك من الأثر النفسي عليه. طب وهو يعمل إيه؟ هو نفس الشيء يدعو لها في وجهها وفي حضورها. ازاي يعني؟ طب هي عملت الاكل، او هو رجع من الشغل، هي فتحت له البيت، الحمد لله، يعني هذه نعمه من نعم الله عز وجل، ومن اعظم نعمه ان يكون عندي زوجه زيك تنتظرني. يبقى في كلام حلو رايح جاي، اما الكلام اللي هو اتجبس ده، الكلام اللي هو اتقفل، لا ده احنا مش عايزين. يبقى اول نقطه الدعاء، هي تدعو له في وجهه وهو يدعو لها أيضا، ويدعو لها في حضورها وهي أيضا تدعو له في حضوره. إيه الفرق بين في وجهه وحضوره؟ هي قاعدة ووالدتها ووالدها وإخواتها أخواتها يعني العائلة، فهو يدعو لها في حضورها مع العائلة، ويقول يقول لحماه اللي هو والدها أو حماته جزاكم الله خير، كانت تربية جميلة، الحمد لله إن ربنا من علي، أنا بشكركم، يعني كذا كذا، فيرفع من قيمتها أمام الوالد، وهي نفس الشيء مع أهله. هذه النقطة الأولى، في حضورها، في حضوره، في وجهه، في وجهها. النقطة الثانية من الدعاء إن هو يدعو لها، يدعو لها في غيابها وتدعو له في غيابه، اللي هي الدعوة بظهر الغيب. الدعوة بظهر الغيب دي من يعني من أجمل الدعوات، لأن الملك يقول ولك مثله. شوف تخيل، وهذه من السعادة، من السعادة التي يعيش فيها الإنسان أو الزوجة. تخيل أن عندك امرأة في البيت، عندما تأتي وقت الصلوات تقوم وتلبس خمارها، تلبس جلبابها، تتوضأ، تصلي، ثم تدعو لك في السجود. أي سعادة وهي تدعو لك في السجود. لذلك تكلمنا أن من أخطر القرارات وانت بتختار من البداية خالص، لازم تختار ديت، تختار اللي تدعو لك مش تدعو عليك. هو دوت اللي احنا بندور عليه، وهي دي البيوت اللي احنا عايزين نبنيها، هي دي الأسرة اللي عايزين نبنيها، بناء أسرة. فهي تدعو لزوجها بظهر الغيب، اللهم وفقهم، اللهم أسعدهم، اللهم بارك له في عمله، اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في رزقه، هكذا. يعني هذه الدعوة، وهو أيضا يدعو لها بظهر الغيب في سجوده وهو خارج وداخل. يبقى إذ هذا الأمر، إذا نتفق أننا ندعو لبعضنا، من سواء في حضورنا أو في غيابنا. الدعاء هذا يحمل عدة معاني، يحمل محبة، ما هو اللي بدأ الواحد يعني بيحبه، بيعزه، بيقدره، بيحترمه، وفي نفس الوقت هذه من الحسنات التي تأتي ببلاش كده زي ما بيقولوا، بدون مجهود، لأن دي كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فأنا لما أدعي، أدعي لزوجتي وزوجتي تدعي لي، فأنا دوت من الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. بعض الناس يقول الله يا شيخ أنا بنسى الدعاء، أنا أول مرة، أو كنا متفقين على الكلام ده بس نسينا. إيه الأسباب اللي ممكن تخلينا ننسى؟ طول الألفة، خدنا على بعض بقى، أنا داخل خارج وهي مش خلاص، خدنا على بعض وخدنا على المشهد، فخلاص بدأ ينسى الإيه، بدأ ينسى الدعاء. من الأشياء اللي ممكن تخلينا نترك الدعاء وجود المشاكل، أنا هنسى أملى معايا مشاكل وهقعد أدعي لها كمان، أنا هدعي عليها. فطبعا المشكلات والفطور الذي من الممكن أن يحدث. من الأمور أيضا زحمة الحياة، مشغول بقى في شغله، مشغول في حياته، مشغول في الأعمال، مشغول بالسيارة، مش عارف حصل لها إيه، والمدير عمل لي إيه، فينسى في وسط الزحمة ديت. بنقول لا، عايزين نذكر نفسنا مرة تانية، وهي تذكره وهو يذكرها، وهي تقول له إحنا اتفقنا من أول يوم، اتفقنا من أول أسبوع على هذه الأشياء، بتدعي له ولا بتدعيليش، وهو يقول لها بتدعي له ولا بتدعيليش، تقول له لا اطمن أنا بدعي لك ومن كل قلبي ربنا، ونقط ربنا يكرمه إن شاء الله. الأمر الثاني إن نتفق عليه، هم يتفقوا عليه، مش أنا أتفق عليه، هم يتفقوا عليه، الاستئذان. يعني إيه الاستئذان؟ يعني الاستئذان ده حق الرجل. مين اللي هيدخل؟ مين اللي هيجي؟ مين اللي هيزورنا؟ إمتى هيجي؟ كل ده لابد أن يكون من حق الرجل. يعني المشاكل كثيرة جدا، يشتكي ويقول أنا روحت لقيت أمها وأبوها وإخواتها كلهم في البيت. طيب إيه المشكلة؟ ما حدش استأذن مني، أنا ما كنتش عامل حسابي. أقول لك حقك، حقك، والدك على عيننا وعلى رأسنا، والدتك على عيننا وعلى رأسنا، كل دول على عيننا وعلى رأسنا، لكن في الاستئذان أين حق الرجل؟ فين حق زوجك؟ وهو مش هي. شوف، هي قاعدة، قاعدة ناخدها كده، دي بقى من المعادلات الأسرية اللي احنا يعني ممكن نسجلها مع بعضنا. استئذان بأدب ولطف يساوي موافقة مع طيب خاطر. أمر سهل جدا. هي قامت من النوم الصبح أو اتصلت بيه في التليفون، يا فلان، يا زوجي، يا حبيبي، يا كذا يا كذا يا كذا، والدي والدتي يعني هيجوا يزورونا النهاردة بعد المغرب، فإيه رأيك؟ شو يعني، خلوا بالكم من طريقة الكلام، يعني طريقة الكلام وطريقة الحوار والتواصل تستجلب بها الموافقة. فإيه رأيك؟ أقول لهم حاضر ولا عندك رأي تاني؟ مباشرة عند رأي تاني يشرفوا على عيننا وعلى رأسنا. طيب بصوا بقى الحوار بالناحية التانية. اتصلت بيه: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعمل حسابك وانت جاي تجيب كذا وكذا وكذا، تجيب شوية فاكهة وتجيب شوية عصير وتجيب شوية بيبسي وانت جاي، لان امي وابويا جايين النهاردة الساعة 4. اللي جاب على طول: مين اللي اذن لك اصلا ان انت توافقي على الكلام دوت، ولا مين اللي اذن لهم اصلا؟ طريقه الايه، طريقه عرض وطريقه الاستئذان وطريقه الطلب. فبنقول استئذان بلطف وادب يساوي موافقه بطيب خاطر، فلتنتبه الاخوات لهذا الامر. اذا الاستئذان هذا مما يتفق عليه، هو ايضا نفس الشيء. هو حقها فين؟ هو نفس الشيء بيتصل بيها بعد الظهر مثلا، بعد العصر اتصل بيها وهو في الشغل: اعمل حسابك عشان ايه، انا في معايا زمايلي جايين يتغدوا معايا النهارده. طيب انت ما قلت ليش. انما لو جت بالطريقه الثانيه: في زمايلي عندي ضيوف جايين لي مثلا من مدينه كذا او مدينه كذا، انت ايه رايك، عامله حسابك النهارده ولا مش عامله حسابك في الاكل، ولا ممكن ناكل بره؟ لو عامله حسابك خلاص احنا ممكن نيجي، لو مش عامله حسابك ممكن ناكل بره. فهي بتقول لا تفضل، يعني ازاي تاكل بره انت وزمايلك، الناس تقول ايه، تعال اتفضل واحنا نعمل لهم اكل علينا وراسنا ونطلع اللي في الثلاجه. طريقه الايه، طريقه الاستئذان وطريقه عرض الطلب. الاستئذان يشعر الطرف الاخر بقيمته. فجاه كده انا جيت بفتح الباب لقيت البيت ما شاء الله مليان، ايه دول، ده العيله كلها، محدش استأذن مني، فين قيمتي انا كرجل، او فين قيمتي انا كامرأة مثلا لما لقيت مش عارف مين جاي. فالاستئذان يعطي الطرف الاخر قيمة له، والاستئذان هو اقرب طريقة حتى تسمع كلمة حاضر نعم وعلم ونافذ كمان بالاستئذان. يبقى اتفقنا في النقطة الاولى اللي هنتفق عليه، اول نقطة ادعي لي وادعي لك، النقطة الثانية استأذن مني واستأذن منك بكل أدب وبكل احترام وبكل ذوق. النقطة الثالثة حسن العشرة. النقطة الثالثة حسن العشرة. إيه بقى حسن العشرة دي؟ احنا نستأذن من بعض أو نتفق على حسن العشرة؟ هنتفق على جملة كده مع بعضنا، هي هتقولها له وهو هيقولها لها، في حين حدث أي خلل نتفق على هذه الجملة. إذا حصل خلل هي تقول له إيه، هو كده يرضي ربنا، دي هنتفق عليها. وهو يقول لها هو كده يرضي ربنا، مش هو كده ينفع، لا كده ما ينفع، سيبك من ينفع وما ينفعش، دي ممكن ينفع عندك وما ينفعش عند غيرك. إحنا عايزين يكون المعيار هو كده يرضي ربنا، وهي تقول له هو كده يرضي ربنا، هو ده اللي إحنا عايزين نتكلم عليه. يبقى حسن الإيه، العشرة. إذا قام الرجل بعمل حسن، بعمل يعني طيب، بعمل يستحق الشكر عليه، تبادر هي وتقول له إيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنت، هو ده كده يعني، جزاك الله خير، يعني ربنا يبارك لنا في عمرك كذا، وهي نفس الشيء وهو نفس الإيه الشيء. يبقى احنا متفقين على هذه الأمور. وإذا حدث خطأ أو خلل على طول مباشرة هو كده يرضي ربنا، هو نفس الشيء، هو كده يرضي ربنا. إذا كان يرضي ربنا توكلنا على الله، إذا لم يكن نتوقف ونرجع نفسنا مع بعض الضوابط ستأتي في حينها. إمتى يعني، إمتى نقول الكلمة وإمتى نتوقف عنها؟ ممكن يكون غضبان جدا وأنا أروح أقول له، وهي تروح تقول له مثلا إيه، هو كده يرضي ربنا، ولا روحي بقى يرضي ربنا، ما ينفعش لأنه هو غضبان جدا. فإحنا بنقول إيه، لا نتحين ونتخير الوقت المناسب، وده نتكلم عنه في حينه بإذن الله تعالى. هنتفق على إيه تاني؟ شاورني وشاورك. هو أنا يعني، هي بتقول له أنه أنا كرسي في البيت وأنا كنبة ماليش، أنا كم مهمل في البيت، شاورني وشاورك. وهو نفس الشيء، نشاور بعضنا، نشاور. وفعلها من هو أفضل من العالمين، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، شاور نساءه. فعلما نتكبر نحن، فالرجل يشاور زوجته والزوجة أيضا تشارك زوجها. إذن شاورني وشاورك، هذه من الأمور التي نتفق عليها. من الأمور التي يتم الاتفاق عليها كل الاتفاقات دي ليه؟ علشان نثبت القواعد في السنة الأولى من الزواج، إذا تم الاتفاق على هذه الأمور وعشنا بيها هيحصل بعض الخلل هنتفهم فيه ونصلحه ونرتبه، لكن إذا تم الاتفاق على هذه الأمور وتحركنا بيها خلاص كل ما يأتي بعد ذلك احنا متفقين عليه، خلاص الأمر بقى طبيعي كما يقولون. من الأمور اللي نتفق عليها سامحني وسامحك، سامحني وسامحك. طبعا مش سامحني في كل حاجة، احنا بنتكلم في الأمور اللي هي يمكن فيها التسامح، العفو والصفح، وهذا مبدأ وخلق إسلامي رفيع، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قولها لزوجتك وهي تقول لزوجتك سامحني وسامحك. طب هو عمل شيء وبعدين هي زعلت، هو بعد كده حس أنه غلطان راح يعني يعتذر لها بطريقة أو بأخرى، ممكن يجيب لها هدية ممكن كذا، لا خلاص حقك عليا كده يعني مش لازم أنا آسف يعني. فقامت هي مديالة ظهرها ودخلت غرفة تانية وقفلت على نفسها، فين سامحني وسامحك؟ خلاص خدوا بالكم، أفضل الناس وأفضل الطباع على الإطلاق مين هو؟ أفضل الطباع على الإطلاق عشان احنا نعيش بهذه المعاني، أفضل الطباع على الإطلاق هو الشخص أو الإنسان اللي يغضب، اللي يغضب في آخر المطاف، يعني ياخد فترة طويلة جدا عشان يغضب، وفي نفس الوقت أول من يرضى إذا صديقه أو زوجته أو زميله أو كذا أو كذا قال له طب أنا بعتذر لك، قال له خلاص أنا مسامح، هو لما زعل منه زعل منه بعد وقت طويل جدا، ولما تم الاعتذار وافق مباشرة وسامح مباشرة. ده أفضل الناس، أفضل الطباع على الإطلاق، اللي هو يغضب بعد وقت طويل وفي نفس الوقت إذا تم الاعتذار له يعني يسامح بسرعة، ودوت اللي هو كريم الطباع كما يقولون، ده كريم الطباع. يبقى سامحني وسامحك. في سامحني وسامحك هنتغاضى عن الهفوات. يعني إيه؟ يعني أنا جيت الزوج الجديد دوت جه وبعدين لقى زوجته ما عملتش الاكل، اتاخرت في الاكل، فقام عامل ايه؟ راح مكسر الدنيا، وانت اصلا مش عارفه لا تتحملي مسؤوليه، وانت اهلك ما عرفوش يربوكي، وانت مش عارف ايه، هو امك بتخلي ابوك يبقى جاي جعان، هو ايه ده مكسر الدنيا، فين التسامح؟ طب خد الموقف بشكل اخر، هو دخل لقى الاكل مش جاهز، فقال لها انت الاكل، قالت والله لسه بخلص فيه، فقام لها ايه عموما قبل ما تخلصي هريح شويه، ده فرصه قبل ما تخلصي الاكل اكون انا نمتلي شويه لما تخلصي صحين، ايه رايكم؟ الموقف خلص، يعني هو نفس الموقف، هو الاكل كده كده ما تعملش، لكن في المره الاولى لما قال لها انت ما عملتيش الاكل وانت مش عارفه ان انا جاي مش عارف ايه، ما انت بتنامي لحد الظهر، ما انت كذا ما انت كذا، قالت له خد بلا وجع قلب روح انت اعمل الاكل كده على طول مباشرة، دي قصاد دي. طب هو دخل شم ريحة الأكل، الله ما شاء الله ريحة الأكل جميلة وربنا يبارك فيك يا ربنا، بس هو الأكل لسه مخلصي؟ قلت له لسه مخلص، قال طبعا وانا أدخل أنام شوية لحد من الأكل خلص، قلت له تقول له إيه من عناية خمس دقايق أكون مخلص لك الأكل، فبس هي الطريقة سامحني وسامحك والتغافل والتغاضي عن الهفوات. نبعد دايما عن الترصد للأخطاء، انت قاعد ايه قاعد مترصد للخطأ، الترصد للأخطاء قاتل في الحياة الزوجية، قاتل. ايه ده، ايه الورقة اللي مرمية على الأرض دي، ايه ده الستارة دي مش عارف ما ايه، ايه الترابيزة دي ما تمسحتش ليه، هو مش عارف ايه، هو التلاجة مش عارف عاملة ايه، هو انت وفر الكهرباء، انت قاعد على زولو ايه على السقطة واللقطة، يعني مش سايب حاجة. أول من هيتعب وهيحدث له مشاكل هو الزوج، مش الزوج هو أول واحد هيتعب، فبنقول له إيه لا تغاضي وبلاش تتصيد الأخطاء وإلا سيحدث شقاء ونكد. في مسألة سامحني وسامحك في بعض الأشياء احنا بنقول سامحني وسامحك خلاص، لكن في بعض الأشياء ما فيهاش مسامحة، ما فيهاش الأمور يعني عافانا الله وإياكم، الأمور التي تتعلق بالعرض والشرف دي ما فيهاش مسامحة، دي فيها أمر آخر. في بعض أمور يجب أن يقف فيها الرجل ويأخذ فيها موقف عشان ما تتكررش مرة تانية. يعني من القصص اللي قرأتها، الزوجة قابلت واحدة زميلتها وزميلتها كانت رايحة يعني عرس أو حفلة أو كده، يعني تقريبا حفلة يعني. فالمهم ايه، زميلتها ديت كانت في واحدة تانية هي اللي تروح معها، فقالت لها ده اعتذرت، ما تيجي انت معايا؟ قالت لا اروح معاك، كان لسه الاثنين خارجين من الشغل، اروح معاك. فراحت معاها الايه الحفلة. الحفلة بقى خلت لها لحد الساعة كام، مثلا خارجين الساعة 3-4، الحفلة خبطت للساعة 1. المهم الزوج يتصل بالتليفون مفيش فايدة، الست ما جاتش للساعة 10، 9 ما جاتش، 10 ما جاتش، 11 كان في الإقسام بتاع الشرطة كلها، بعدها كان في المستشفيات، وصل بالحال ان هو راح المشرحة عشان يدور على زوجته، في الآخر جاية الساعة 1. الزوجة نسيت، يعني نسيت تستأذن، نسيت كل حاجة عشان الحفلة وخارجة معه ومش معطية اهتمام. هنا بنقول للزوج مفيش مسامحة، النقطة دي ما فيهاش سماح، لابد من وقفة وتكبر، ولابد ان يتاخد قرار فيها. ففي امور ما ينفعش فيها السماح. هنتفق على ايه كمان، او الزوجين هيتفقوا على ايه؟ هيتفقوا على نقطة فهم النفسيات. فهم الايه النفسيات، ودي من اهم النقاط، فهم النفسيات. افهم نفسيتي وافهم نفسيتك، يعني انا ما بقاش يعني شغال طول النهار وطول الليل مثلا وباجي الساعة 10 عندي دوامين، عندي شغلين عشان اكفي البيت، عندي اقساط وعندي ايجار وعندي وعندي وعندي، كل ده عشان خاطرك والاولاد الايه اللي هيجوا بعد كده. فهو جاي مرهق تعبان، جاي الساعة 10 وفي وقت غير متفق عليه، جاي الساعة 10 من برا، انا عايز اخرج. خرجي تروح فين؟ انا عايزين نخرج، انا كل زميلاتنا بيخرجوا يتفسحوا، انا عايز اخرج. ده لا يوجد فهم للنفسيات في هذه الايه الامر. فلازم نفهم نفسيات بعض ونتفق ان موعد الخروج بيكون الجمعة مثلا، يبقى فهم النفسيات. فهم النفسيات في حال المرض، فهم النفسيات في حال الفقر. مشكلة قريبة حكينا عليها يعني احد اخواننا، الاب كان ربنا موسع عليه وبعدين حصلت ضائقة مالية اجتاحت، يعني كما يقول اجتاحت ما عنده، يأتي الاولاد والزوجة تخيلوا بقى ويلوموا الاب ويعني يهجرون. فين فهم النفسيات؟ فين فهم النفسيات؟ ما بقاش عندنا، وانت مش مكفي البيت، وانت ما بقتش تجيب كذا، وانت ما بقتش تعمل كذا، وكانهم بيعاملوا واحد من واحد غريب. لا، فين فهم النفسيات؟ فهم النفسيات في المرض، فهم النفسيات في الفقر، فهم النفسيات في الضعف. لازم نفهم النفسيات دي، يعني هل انا زوجتي أتعامل معها وهي مريضة كما وهي صحيحة؟ هل الزوجة تتعامل مع زوجها وهو غني كما تتعامل معه بعد أن افتقر، كما كان صحيحا أو أصبح فقيرا؟ الأمر لازم يختلف. يبقى مسألة فهم النفسيات، هنتفق على أن احنا نفهم نفسيات بعض. قصة عجيبة الشكل، لكن قبل أن نتكلم عن هذه القصة التي تبين لنا مسألة فهم النفسيات، في نقطة اللي هي فهم النفسيات في حال الأوقات التي تكون فيها المرأة، تكون فيها المرأة عندها العذر الشرعي. هذا من فهم النفسيات، لا بد أن الرجل يكون فاهم هذه المسألة، هي الآن في حالة مختلفة عما كانت عليه، فيفهم هذه النفسية فلا يهجرها ولا يعني يضغط عليها. لابد أن يفهم هذه النقاط، ولذلك احنا نتكلم في مثل هذه الدورات عن هذه النقاط. القصة بقى بتاعتنا، رجل عنده يعني كما يقولون عنده عمى نفسي. عنده عمى ايه؟ عنده عمى نفسي، ما هو ما يفهمش خالص في النفسيات ده بقى، يعني الشخصية ديت لا تفهم ابدا ولا تدرك ابدا معنى فهم النفسيات. ايه بقى الرجل ده عمل ايه؟ زوجته، هذا الرجل اللي هو عنده عمى نفسي ده، زوجته والدها توفي وذهبت الى يعني لبيت والدها، وبعد يوم طويل من وفاة الوالد وحزن الام وبكاء الاخوات يعني اخواتها، وهي بكاء شديد، ويعني امور يعني في امر الوفاة امر جلل. المهم لما رجع فصاحبنا يعني بيطلب حقه الشرعي، فلم يراعي النفسية، نفسية هذه الزوجة لم يراعي نفسيتها، لم يراعي المرض الحزن الذي يعني يخيم عليها، لم يراعي نفسيتها أبدا، لم يراعي ضعفها في هذه الأوقات، ويطلب حقه الشرعي. بمبدأ ايه؟ ده حقي. النتيجة ايه؟ قالت له طلقني. شو هذه النتيجة محتمية؟ طلقني. انت لا تفهم في اي شيء، لا تفهم في اي شيء، النتيجة طلقني. مشكلة كبيرة جدا. ممكن حد يقول لي ايه؟ الله، طب ما ام سليمة عملت كذا وكذا وكذا. نقول لك هي اللي تعمل، هي اللي بدرت، يعني هي اللي بدرت مش هو اللي بيطلب، فهي بدرت من نفسها وفعلت كذا وكذا. لكن هو دلوقتي هو اللي بيطلب لم يراعي أي شيء، ده عنده عمى نفسي. لذلك يعني نقطة مهمة جدا ان احنا نفهم نفسيات بعض ونتفق على هذه النقطة. من النقاط التي نتفق عليها أيضا التجمل. انت طول الوقت، انا ممكن انا اوجه الكلام ده لنفسي انا شخصيا، من كتر زحمه الحياه ومن كتر المشاغل الواحد بينسى هذه الامور. لكن يجب ان احنا نتذكرها ونذكر بعضنا، يعني نذكر بعض بيها. مساله التجمل، ممكن الواحد يفضل طول اليوم او طول اسبوع ولا طول شهر هو لابس حاجه واحده بس، حاجه واحده، بيجامه واحده، تريننج واحد، لابس حاجة واحدة كده. تقول طب ما انت يا استاذنا زي ما انت عايزة هي تتزين وتتجمل، ما حضرتك انت تتجملش ليه وتتزين ليه؟ حضرتك ما بتقصش شعرك ليه؟ ما بتقصش شاربك ليه؟ ما بتحطش عطر ليه؟ ما تعملش كذا ليه؟ هو بس، لا هي اللي تعمل بس. لا، فاحنا هنتفق على هذه المسألة، يعني ده اتفاق احنا نتفق عليه، ان هي كما انك تريد من المرأة انها تكون جميلة، هي ايضا تريد منك ان تراك جميلة. هذا امر من حقها. فهذه النقطة مهمة. التجمل، هل التجمل يكون بالثياب فقط؟ لا، التجمل تجمل الثياب وتجمل الكلام وتجمل التصرفات والألفاظ والسلوك. تمام، خلوا بالكم، يعني نتجمل في ثيابنا ونتجمل في كلامنا ونتجمل في تصرفاتنا ونتجمل في ألفاظنا التي نتلفظ بها. ممكن واحد يطلع يقول ليه يا عم كل التكلف اللي احنا فيه دوت، وخليك طبيعي بقى. نقول ايه؟ التكلف في هذه المواضع افضل في حالة وجود تلقائية لا تسعد. يعني اتجمل افضل من انا اتعامل بتلقائية فيها عدم سعادة. يعني انا اعيش بتلقائية، لابس اي حاجة، نايم باي حاجة، مش مسرح شعري، قاعد في البيت مش عارف اعمل ايه. أصل دي تلقائية، أصل أنا بتعامل بتلقائية، دي تلقائية من وراها مشاكل. لا، أقولك تجمل أفضل أن تحدث هذه المشكلات. إذن نحن اتفقنا أو الزوجان اتفقوا على عدة نقاط. النقطة الأولى سيتفق على الدعاء، ادعي لي وادعي لك. سيتفق على الاستئذان، استأذن مني واستأذن منك. سيتفق على حسن العشرة. سيتفق على شاورني وشورك، سامحني وسامحك، افهم نفسيتي وافهم نفسيتك، تجمل لي وتجمل لك. كانت هذه هي المحور الثاني اللي هو بيزمونا ايه، اللي اوله شرط اخر نور. اذا وضعنا هذه الشروط تحركنا بها اتفقنا عليها، ستمر بعد ذلك امور كثيرة، واذا حدث خلل سنصلحه باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.